السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، كنا نتدارس أحكام الوصية الحق الرابع، ألا وهو الوصية. وتقدم معنا تعريف الوصية، ما هي صور الإضرار بالورثة التي تحرم على الموصي أن يفعلها. يمكن أن نجملها في ثلاث صور. الصورة الأولى أن يوصي لوارث أو أن يقر له بحق ليس له. الوصية للوارث محرمة ممنوعة، وإذا أوصى فوصيته كستأتينا لاغية، والوارث هو من يرث الميت عند موته، ليس هو عموم الورثة. فمن لا يرث يجوز أن توصي له، يعني مات الإنسان وترك ابنا وابن ابن، فأوصى لابن ابنه بثلث المال، هذا جائز بالاتفاق، واضح هذا، لأنه ليس بوارث. أما ترك أربعة أبناء فأوصى لأحدهم بربع المال، الوصية لاغية وباطلة، وهو آثم عاصٍ لله، وهذا من الكبائر. إذا أوصى لوارث، تعريف الوارث عندنا ليس من يستحق الإرث مطلقة، أي له نصيب في المال وهو من جملة الورثة، والورثة سيأتينا من الذكور 10 إجمالا وخمسة عشر تفصيلا، ومن النساء 7 إجمالا وعشر تفصيلا، 25 وارثة لا يخرج الإرث عنهم، الفرض والتعصيب. فإذا هؤلاء الورثة قد بعضهم لا يرث عند موت الميت، فبنته الابن لا ترث مع الابن، ابن الابن لا يرث مع الابن، الأخ الشقيق لا يرث مع الأب. فإذا أوصيت لأخيك الشقيق بوجود أبيه لا يعتبر هذا من الإضرار، لأنه ليس بوارث. إنما إذا أوصيت لوارث وهو من يرث عند موتك، أو وهذا أشنع وأشنع، لازلنا في الصورة الأولى، أقررت له بحق، وهذا ما يفعله كثير من الناس في هذه الأيام، هو لو أوصى الوصية ستلغى ويرتكب إثما، فيقر له بحق، أي يسجل له هذه الأرض ويقول لفلان علي قرض من أولادي 100,000، وهو ليس له ذلك، إنما سجل له هذا الحق من أجل أن يأخذه ذاك بالقوة أمام القضاء، لأنه لو ذهب وقال وصية المحكمة تلغي الوصية. فهو يقول أقرضت والدي 100,000، أو اشتريت منه هذه الأرض والعقد كله وهمي لا حقيقة له، وأعطيته ثمنها والوالد سجلها له وأقر له بأن هذه الأرض ملك لأحد أولادي لأنه اشتراها مني، وكل هذا باطل. فهذا كله من صور الإضرار، وهذا من الكبائر، ومن فعل هذا تجب له النار. هذا المال مال الله، والعباد عباد الله، فاتركه كما قسمه الله. أما أن تأتي لتمايز بين أولادك، هذه بنت على تعبير الناس، يعني عند الأجانب، فلما نورثها، لما نورث بعدها، إذن أنا أحتال، أسجل هذا المال وهذا العقار باسم أولادي الذكور. هذا كله إخوتي الكرام كما قلت من الإضرار. أنا أعرف بعض النساء، يعني يوجد شيء من القرابة عن طريق مصاهرة، وليس المصاهرة بيني وبينهم، بين إخوتي وبين تلك الأسرة، يعني يوجد شيء من المصاهرة، فيعني مطلع على الأحوال بواسطة أخي لما ينقل لي أخبار أولئك. إحدى النساء في تلك الأسرة حضرها الموت وعندها مال كثير، كان بواسطة مهنة تقوم بها في التدريس سنوات كثيرة، فلما حضرها الموت لئلا تورث والدها، تريد أن تحرم حتى الوالد، فأقرت بأن هذا المال الذي تملكه سجلته في المحكمة كله لزوجها. قيل لها لما منعت الوالد؟ قالت والدي تزوج على أمي وأمها ميتة، ليتها حية، يعني لو قلنا حية تغار لها، وتريد مثلا يعني حمية الجاهلية أن لا تورث والدها نكاية فيه من أجل إرضاء أمها، لا أمها ميتة، فلئلا تنتفع زوجة أبيها بالمال الذي سيؤول إلى الأب أقرت بأن هذا المال من أوله لآخره يكون للزوج لتحرم الأب. هذه صورة واقعة، هذه من قريب، وما أكثر احتيال الناس على أحكام رب الناس. ولذلك بلاهم الله بعد ذلك بمن يسومهم سوء العذاب ويأخذ منهم الضرائب المتتالية جزاء نفاق، ولا يظلم ربك أحدا. وكما تدين تدان، والله حكم عدل، وعدله كما يجري سبحانه وتعالى في خلقه يجري في أحكامه وعقوباته وتشريعاته على أتم وجه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ورحمة الله على شيخ الإسلام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله عندما يقول في كتاب لا إله إلا الله ومفتاح السعادة ومنشور ولايتي العلم والإرادة، وهذا في الجزء الثاني هذا الكلام، لا إله إلا الله يقوله في حدود الصفحة يعني 250-260 بهذا الحدود، يقول: نحن في زمان لا يصلح أن يولى علينا فيه مثل معاوية وعمر ابن عبد العزيز فضلا عن أبي بكر وعمر، فولاتنا على قدرنا ونحن على قدرهم ولا يظلم ربك أحدا. فالرعية عندما تجور تظلم، فإن جاء ظلم أباه من أجل أنه تزوج على أمها الميتة، لا إله إلا الله، إلى هذا الحد وصل ظلم الرعية، فسلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب. ولا يظلم ربك أحد، أعمالكم عمالكم وكما تكون يولى عليكم. إذن إخوتي الكرام، هذه الصورة الأولى من صور الظلم والإضرار في الوصية، أن يوصي لوارث أو أن يقر له بحق ليس له، هذا من الكبائر وهو حرام. الصورة الثانية أن يقر لغير الورثة بحق لا يجب لهم، أو أن يوصي لهم أيضا وصية بقصد إضرار ورثته. أوصى بثلث المال وهذا مشروع وجائز، لكن النية ليست التقرب إلى الله وطلب الأجر، قال أريد أن أحرم إخوتي، لا يوجد له وارث إلا إخوة أشقاء، قال هؤلاء الإخوة أو إخوة لأب أو أعمام، المقصود نوع من القرابات الذين يرثونهم، قال هؤلاء ما كانت الصلة بيني وبينهم طيبة، فأنا بما أنه يباح لي أن أوصي بالثلث، الثلث وصية لفلان، لمسجد، لمساكين، لعمل خير، أو لفلان يعطى حق ويجوز أن يوصي، ليس لمسكين، لغني، لصديقي، هذا له ثلث مالي إذا مت. طب أنت ما هو الدافع لك؟ قال الدافع أن أحرم إخوتي، لا أن أتقرب بهذه الوصية إلى ربي، فقصد الإضرار. أو وهذا أشنع وأشنع، أقر بحق لأجنبي أي ليس بوارث ليحرم الورثة، أراد أن يموت فقال هذا المال الذي أملكه هو ملك لصديقي واشتراه مني وأعطاني ثمنه في الحياة وأنا صرفته الثمن، وعليه هذا العقار الذي يسوى ملايين هو لفلان وعمل له صورة مبايعة من أجل أن يأخذ هذا الأجنبي ماله لئلا ينتفع به الورثة الذين هو على تعبيره لا يحبهم ولا يميل إليهم. أيضا هذا ملحق بالصورة الأولى، لكن هناك الوصية للورثة والإقرار للورثة، هنا الوصية لأجنبي أو الإقرار لأجنبي من أجل أن يضر الورثة، هناك من أجل أن يضر بقية الورثة وينفع وارثا واحدا بوصية كما قلت أو إقرار. النوع الثالث من أنواع الإضرار في الوصية أن يوصي لغير أقاربه الذين لا يرثون، عنده أقارب لا يرثون من أبناء ابن، من إخوة، من أخوات، من عمات، من أعمام لا يرثون، لأنه عنده ابن، إذا وجد ابن لا يرث أحد من الورثة مع الابن إلا الأب، واضح هذا؟ وهكذا الأم كما سيأتينا، لكن الإخوة كلهم سقطوا، أبناء الأبناء كلهم سقطوا، الأعمام العمات ما بقي أحد يرث لا بفرض ولا برد ولا بذوي أرحام ولا بجهة من الجهات إذا وجد ابن، فهو جاء ليوصي بثلث المال. فالأصل أن تضع هذه الوصية في المحتاجين إليها من أقاربك، فتعداهم وتخطاهم وأوصى بها إلى جهة خير عام أو جهة خير من الناس الأجانب، إما ببناء مسجد أو في عمل خير أو إعطاء بعض الناس هذه الوصية، ولم يوصي بذلك لقراباته الفقراء المحتاجين، فهم أولى بمعروفك وإحسانك. ودائما ينبغي أن تبدأ بنفسك ثم بمن يليك، وأما أن تتجاوز القرابات إلى بعيد فهذا في الحقيقة لا يجوز، فهؤلاء أولى الناس بمعروفك، فهذا أيضا من صور الإضرار في الوصية. فإذا لم يوصي لقراباته وأوصى لغيرهم فقد أضر في وصيته وعمل كبيرة من الكبائر. وقد أفتى طاووس وهو من أئمة التابعين كما في مصنف عبد الرزاق عليهم جميعا رحمات رب العالمين في المجلد التاسع صفحة 81، أن من أوصى لغير قراباته لغير أقربائه لغير أرحامه تنتزع منه الوصية وترد على ذوي قراباته. أوصى لغير القرابات تنتزع من الموصي هذه الوصية، ومن الموصى لهم تنتزع منهم وترد على القرابات. وإذا كانت الوصية للأرحام والأقرباء مطلوبة إذا أراد الإنسان أن يوصي، فما هو المقدار الذي ينبغي أن يجعله لقراباته في وصيته؟ هو غاية ما يجوز للإنسان أن يوصي به من ماله كما سيأتينا الثلث، أو ليس كذلك؟ فكم سيجعل للقرابات من الثلث؟ ذهب الحسن البصري وجابر بن زيد رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين أنه ينبغي أن يوصي الإنسان بثلثي الثلث لقرباته، وبالثلث الآخر لأي جهة يريدها، إنما عند القرابات لا يرثون وهم محتاجون، فتوصي لهم بثلثي الثلث إذا أردت أن توصي بالثلث، أو بثلثي الوصية إذا أردت أن توصي بالربع، المقصود الذي ستوصي به تجعل ثلثي للقرابات النصيب الأكبر والثلث الآخر في أي جهة تريدها. وقال قتادة يجعل ثلث الثلث ثلث الوصية لقراباته ويجعل الثلثين لمن يريد. وليس هناك دليل على هذا التحديد. نعم القرابات أولى بمعروفك وإحسانك، فإن كانوا كثيرين وهم في حاجة فاجعل جميع الوصية فيهم، وإن كانوا أقل وحاجتهم خفيفة وحاجة من عداهم كثيرة فاجعل لهم نصيبا طيبا لخواصرهم وبرا بهم وصلة للرحم التي بينك وبينهم، واجعل بقية الوصية لغيرهم. ولا يوجد دليل على التحديد لا بالثلثين ولا بالثلث، أي بثلث الثلث أو بثلثي الثلث، بثلث الوصية أو بثلثي الوصية، والعلم عند الله جل وعلا. إذن هذه ثلاثة صور ثلاث صور من صور الإضرار في الوصية: أن يوصي لوارث أو أن يقر له بحق، والثانية أن يوصي لغير وارث أو أن يقر له بحق ليس له، واضح هذا، هناك يقر بحق ليس له من أجل الإضرار بالورثة. والصورة الثالثة أن يوصي للأجانب وجهات البر العامة ويترك الأرحام والأقارب. هذا كله من صور الإضرار في الوصية، وهو من الكبائر، نسأل الله أن يحفظنا من سخطه. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتأثر غاية التأثر، ويغضب غاية الغضب، ويهدد غاية التهديد عندما يبلغه جور في وصية ميت. وإليكم بعض الآثار التي تدل على هذا. ثبت في المسند والكتب الستة إلا صحيح البخاري، فهو في صحيح مسلم والسنن الأربعة ومسند الإمام أحمد، عن عمران ابن حصين رضي الله عنهم أجمعين أن رجلا أعتق ستة مملوكين، أعتق ستة مملوكين، أرقاء عبيد عنده، أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم، ما عنده إلا هؤلاء الأرقاء الستة. فلما حضره الموت قال هم أحرار لوجه الله، وأنت الآن تضيع الإرث على الورثة. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك جزأهم أثلاثة، اثنان واثنان واثنان، وأقرع بينهم، فمن وقعت عليه القرعة بالعتق أعتقه، إما هذه الزمرة أو هذه الزمرة، هذه الزمرة، هذه المجموعة، هذه المجموعة، هذه المجموعة، فأعتق اثنين وأرق أربعة. وقال للموصي قولا شديدا. وبوب الإمام النسائي عليه رحمة الله على هذا الحديث بابا في سننه، فقال: باب الصلاة على من يحيف في وصيته. وفي رواية النسائي: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال: لقد هممت ألا أصلي عليه، لقد هممت ألا أصلي عليه. وفي رواية الإمام أحمد في المسند: لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه. لو علمنا يعني حاله ما صلينا عليه. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى عليه أعلم بحاله، وأنه أوصى بإعتاق المملوكين عند موته، فقال: لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه، لقد هممت ألا أصلي عليه لو علمت. لأنه ختم حياته بمضارة لورثته، وتقدم معنا أن الإضرار في الوصية من الكبائر. حديث آخر رواه الإمام أحمد في المسند بسند رجاله ثقات، انظروا الحديث في المسند في الجزء الخامس صفحة 67، وقد نص الحافظ الهيثمي في المجمع في الجزء الرابع صفحة 210 على أن الحديث إسناده ثقات، فهو صحيح إن شاء الله. ولفظ الحديث عن حنظلة بن حذيم، حنظلة ابن حذيم بالذال المعجمة، حنظلة ابن حذيم، أن جده حنيفة، حنظلة والده حذيم جده حنيفة، أن جده حنيفة قال لحذيم أي لوالد حنظلة، حنظلة ابن حذيم ابن حنيفة، أن جده حنيفة قال لحذيم، لحذيم حنظلة ابن حذيم أوليس كذلك، قال لحذيم: اجمع بنية أي أولادي فإني أريد أن أوصي. اجمع بنية فإني أريد أن أوصي. فجمعهم حذيم أي جمع إخوتهم أولاد حنيفة، فقال حنيفة: لا إله إلا الله، إن أول شيء أوصي به أن لفلان اليتيم الذي في حجري 100 من الإبل المطيبة، أي أنفس الإبل تعطونه من مالي إذا مت، هذا أول شيء في وصيتي. فقال حذين لوالده حنيفة: إن إخوتي يقولون نقر عينك بموافقتك في حياتك، فإذا مت رجعنا. يعني نحن فيما بيننا لما أنت أوصيت بمئة من الإبل من نفائس الإبل وأثمانها وأغلاها، إخوتي يقولون لا نريد أن نغضب والدنا وأن ندخل معه في خصومات، نقر عينيه بوصيته، فإذا مات رجعنا عن هذه الوصية وألغينا كلامه. فغضب حنيفة وقال: بيني وبينكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له الأولاد: رضينا. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الحكم، نعم الحكم، رضينا. فذهب حنيفة وولده حذين وولد ولده حنظلة ومعهم عبد لهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لحنيفة: يا أبا حنظلة، يا أبا حذين، ليس حنظلة، حنظلة قلنا الحفيد ولد الولد، يا أبا حذين ما جاء بك؟ أنت رجل كبير ضعيف، ما جاء بك؟ فضرب حنيفة ركبة ولده حذين وقال: هذا هذا من أجله جئت لنحتكم إليك. ثم عرض على النبي عليه الصلاة والسلام القصة، فقال حنيفة: أردت أن أوصي وجمعت أولادي وقلت 100 من الإبل المطيبة لفلان اليتيم الذي في حجري، فقال لي أولادي: نقر بذلك عينيك في حياتك، فإذا مت رجعنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا 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 يا حنيفة، الصدقة 5 أو 10 أو 15 أو 20 أو 25 أو 30 أو 35، فإن زدت يعني أقصى شيء 40 من الإبل على حسب ماله الكثير، فلا تزد على هذا. فقال، انتهى الأمر عند هذا الحد، وأنكر النبي عليه الصلاة والسلام وصيته 100 من الإبل. فقال حنيفة الجد: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي بنين ذوي لحى ودون ذلك، يعني لهم لحى طويلة وهم رجال كبار ولهم دون ذلك، وإن هذا يعني حنظلة ابن حذين، وإن هذا أصغرهم، هذا أصغره أولادي، فادعوا الله له. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم رأس حنظلة وقال: بارك الله فيه، أو بورك فيه، بارك الله فيه أو بورك فيه. فكان حنظلة إذا جاءه إنسان بعد ذلك وارم وجهه، وجهه متورم منتفخ، أو جاءته الشاة قد تورم وانتفخ ضرعها، يقول بسم الله ويضع يده على المكان الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأسه، ثم يمد يده إلى وجه هذا الإنسان الذي تورم وانتفخ أو إلى ضرع الشاة فيبرأ بإذن الله. والحديث كما قلت إخوتي الكرام في المسند بسند رجاله ثقات، الشاهد أن الأولاد ما أقروا أباهم على هذه الوصية التي فيها حيف في حقهم، والنبي عليه الصلاة والسلام وافقهم وقال: لا لا لا، الصدقة 5 ثم لمالك الكثير، توصل معه إلى 40 ولا تزد على هذا، ولعل هذه 40 تأتي ثلثة ماله في ذلك الحين إذا كان يملك إبلا كثيرة، فقال قف عند هذا الحد ولا تزد على ذلك، على أن الوصية أيضا بالثلث إذا كان فيها إضرار بالوصية بالورثة لأنهم كثيرون، فلا يجوز أيضا أن توصي بالثلث، إن هذا فيه إضرار. وتقدم معنا قلنا هي مستحبة بشرط عدم الإضرار، أما إذا كان سيترتب عليها الضرر فلا يجوز، لأن الله يقول: إن ترك خيرا. الوصية للوالدين والأقربين، إذا الخير يكون الخير الذي يكفي الورثة ويحفظ عنهم. ولذلك قال علي رضي الله عنه: إذا ترك 700 درهم لا يوصي، واترك ذلك لولدك، لأن الله يقول إن ترك خيرا، وأنت ما تركت خيرا، يعني 700 درهم هذه توصي أيضا يعني بثلثها أو بربعها. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عمن ترك 800 درهم هل يوصي؟ فقال: إنه ترك قليلا، والله يقول إن ترك خيرا. وسئلت عائشة رضي الله عنها عمن ترك 3000 درهم وعنده 4 أولاد، فقالت: ليترك ذلك لأولاده فلم يترك خيرا. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء 5 صفحة 57-300 عند كتاب الوصية بعد أن أورد هذه الآثار ونسبها إلى من خرجها، يقول: والحاصل أن ذلك نسبي ويختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. ذلك نسبي ويختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، يعني لو ترك الإنسان في هذه الأيام 100,000 ريال فالأحسن ألا يوصي حقيقة. 100,000 ريال إذا عنده ولدان فقط، كل ولد 50,000، أو ليس كذلك؟ يعني 50,000 تشتري له بيتا؟ لا تشتري حقيقة، أترك هذا لورثتك. لكن لو قدرنا عندك 100,000، انتبه كيف اختلف اختلاف الأشخاص والأحوال، وما عندك ولا ولد، أولادك كلهم أغنى منك، ولا يوجد واحد محتاج إلى ريال منك، فحقيقة أوصي الآن بثلث 100,000، لأنه ليس فيها إضرار بهذين الولدين، كل منهما عنده غنى ويسار ومتزوج وعقار وملك وما شكل هذا. إذن يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، يعني أحيانا يملك الإنسان 100,000 لكن ممكن يشتري بها 10 بيوت وعنده ولدان، فنقول له أوصي. وأحيانا يملك 100,000 ما يشتري بها ولا نصف بيت وعنده ولدان محتاجان، فلا توصي. أحيانا يملك 100,000 ولا يشترى بها ولا بيت، لكن لا يوجد أحد من أولاده بحاجة إلى ريال من تركته، فنقول له أوصي. المقصود أنت انظر لحال ورثتك ولمالك، فإذا كان المال الذي ستتركه كثيرا فائضا يسد حاجة الورثة ويزيد أوصي، إذا كان المال الذي ستتركه الورثة ليس بحاجة إليه فأوصي ويبقى لهم القسم الذي شرعه الله وحدده الله وقسمه لهم وعليهم. إذا كان المال الذي ستتركه قليلا والورثة بحاجة إليه فلا توصي. المقصود أن تقارن بين الأمور، وذلك نسبي يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، والعلم عند الله جل وعلا. المبحث الثالث من مباحث الوصية بعد أن تدارسنا تعريفها وحكمها في 3 أحكام واجبة مندوبة محرمة، فضل الوصية. لا إله إلا الله. الوصية مع أنها عمل بر وخير وإحسان يقوم به الإنسان ويصل فعل الطاعة الذي كان يقوم به في حياته فيصله إلى ما بعد مماته، مع كل هذه الاعتبارات فأجرها أنقص وأقل مما لو تصدق حال حياته. فالصدقة في حال الحياة والصحة والقوة أجرها أكثر من أجر الوصية التي ستخرج من مالك بعد الممات. هذا عمل بر، لكن ذاك أبر ولله أتقى والأجر فيه أكثر وأعظم. وقد قرر نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، أخرج أبو داود في سننه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يتصدق المرء في حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق بعد موته 100 درهم. إذن شتان ما بين الأجرين، هنا درهم تصدق به وهو حي أجره أعظم من 100 درهم ستؤخذ من تركته بعد موته. لماذا؟ إن هذا الدرهم أنت تملكه الآن، أنت تملكه، فله مكان عندك، فعندما تجود به دل حقيقة على عظيم رغبتك في الأجر عند ربك والتضحية في سبيله،
وأما هناك المال مأخوذ منك على جميع الأحوال، فأنت إذا انتهى تجود نفسك بالصدقة تقول أخرج الثلث، هو لو لم نخرجه أخذ منك، يعني المال كله أخذ، فكأنك تجود بمال غيرك. نعم تلك صدقة من الله عليك كما سيأتينا، لكن أجرها أقل من هذا المال الذي تملكه بين يديك وتصدقت به في حياتك، لأن يتصدق المرء في حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق بعد موته بمئة درهم. وروى الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن والنسائي في سننه أيضا والإمام الدارمي عن أبي حبيبة الطائي قال أوصى إلي أخي بطائفة من ماله، أخوه جعل له قسما من ماله لأجل أن ينفقه، يعني ليست الوصية للأخ، هو سيوزع هذه الوصية، طائفة من مال أخي أبي حبيبة أوصى بها أخوه، قال له أنت المسؤول عن توزيعها، وزعها في من تريد. يقول فاستشرت أبا الدرداء وقلت أين أضعه هذا القسم من المال الذي جعلني أخي مشرفا عليه مسؤولا عن توزيعه، أين أضعه، في الفقراء أو في المساكين؟ من ترى أن نضع هذا يعني المال هذه الوصية له لمن نعطيها، في الفقراء في المساكين؟ فقال أبو الدرداء رضي الله عنه أما أنا فما كنت لأعدل عن المجاهدين، يعني لو كنت أنا مسؤولا عن توزيع هذه الوصية لصرفتها إلى المجاهدين في سبيل الله، فأجرها أعظم وهم أحق الناس بهذا الإحسان من الفقراء ومن المساكين، فهم فقراء ومساكين ويجاهدون في سبيل رب العالمين. أما أنا فما كنت لأعدل عن المجاهدين لو كنت أنا المسؤول عن توزيع هذا المال. ثم قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يعتق ويتصدق عند موته كمثل الذي يهدي إذا شبع، مثل الذي يتصدق ويعتق عند موته كمثل الذي يهدي إذا شبع، وإن أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح حريص شحيح، وأنت صحيح حريص شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. فهذا الحديث يرويه أبو الدرداء رضي الله عنه لأبي حبيبة رضي الله عنهم أجمعين، يقول له أنا إذا سئلت عن توزيع هذه الوصية لا أعدل عن المجاهدين، لكن أعلم أن هذه الوصية أجرها قليل. مثل الذي يتصدق ويعتق عند موته كمثل الذي يهديه إذا شبع، فالأجر حقيقة يقل. أما الأجر متى يكثر؟ عندما يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أما شبع فبعد ذلك ما فضل من الطعام قال خذوه للجيران، طيب هل أعطيتهم من البداية وقسمت الطعام بينك وبينهم؟ مثل الذي يتصدق ويعتق عند موته كمثل الذي يهدي إذا شبع، وإن أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح، ليس فيك علة ولا مرض ولا آفة، ومع صحتك حريص على المال تحبه، وإنه لحب الخير لشديد، وتحبون كلا إذا دكت وتحبون المال حبا جما لا إله إلا الله، فيحب الخير المال حبا كثيرا حبا جما. أنت صحيح حريص ثم شحيح، أي تشح وتبخل بإخراج المال، والنفس فيها هذا، لكن الإنسان يجاهدها ويتصدق في سبيل مولاه تقربا إلى الله جل وعلا. وأنت صحيح حريص شحيح تأمل الغنى، تتوقع أن تصبح غنيا وترجو ذلك من الله، وتخشى الفقر. فإذا حصلت الصدقة في هذه الحالة الدرهم أعظم أجرا من الصدقة بمئة درهم بعد الموت. وقد ثبت في الصحيحين وسنن أبي داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة خير؟ وفي رواية: أي الصدقة أفضل؟ أي أنواع الصدقات خير من غيرها وأفضل في الأجر عند الله جل وعلا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم، قلت لفلان كذا ولفلان كذا، انتبه، وقد كان لفلان. ولا تمهل أي تؤخر التصدق حتى إذا بلغت الروح الحلقوم، قلت لفلان كذا ولفلان كذا أعطوه في سبيل الله فلان وفلان وفلان. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هذه الوصية الآن لاغية وباطلة، ولا تعتبر إلا إذا أقرها الوصف، إلا إذا قرها الورثة. وقد كان لفلان، أي هذا المال انتزع منك وقد صار لفلان من الورثة، وأنت وصلت روحك إلى الحلقوم، وبدأت تقول لفلان كذا ولفلان كذا، وهذا المال كان لفلان. في هذه الحالة أي انتزعت ملكيتك منه وما عدت تملكه في هذه الحال، والوصية عند حال الغرغرة والسياق باطلة لاغية. إنما ينبغي أن يوصي قبل ذلك، وإذا أوصى قبل ذلك فالأجر قليل، والوصية في هذه الحالة موقوفة على إقرار الورثة، إنهم محض تبرع منهم، فالمال آل إليهم عندما وصلت الروح الحلقوم. إذن أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم، قلت لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان. نعم إخوتي الكرام، إن أجر الوصية أي المال الذي يتصدق به عنك بعد موتك، مع أنه أجر قليل بالنسبة للصدقة التي تتصدق بها في حياتك، لكن هي قربة تتقرب بها إلى الله، وقد تصدق الله علينا بذلك بعد موتنا كما أكرمنا بالمال في حياتنا لنتصدق منه. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ما يقوم به الإنسان من وصية تفعل بعد موته هي محض صدقة من الله عليه، لأن الأصل أن المال انتزع منه، لكن جعل الله له أيضا يعني صدقة إحسانا من الله لهذا الإنسان ليزيد في عمل الخير الذي كان يفعله في حياته. وقد صرح بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني الكبير ومسند البزار من رواية أبي الدرداء، والحديث رواه الإمام ابن ماجه عن أبي هريرة، ورواه الطبراني في معجمه الكبير عن معاذ بن جبل عن أبي الدرداء وأبي هريرة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم أجمعين. وفي كل من الطرق الثلاثة المتقدمة ضعف يسير، لكن الطرق يشد بعضها بعضا، وقد نص عدد من أئمتنا على تحسين هذا الحديث ولفظه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، أي تصدق عليكم بأن قبل منكم الصدقة بثلث المال لتزيدوا أعمالكم الصالحات والصدقات والقربات. إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. فيما يتعلق بفضل الوصية، لها فضل وعليها أجر، لكن فضلها وأجرها قليل بالنسبة للصدقة التي تقوم بها في حال حياتك وصحتك وحرصك على المال وتعلقك به. المبحث الرابع من مباحث الوصية: مقدار الوصية. ما هو الحد الذي ينبغي أن لا يتجاوزه الإنسان في وصيته، والذي يرخص له أن يوصي به من ماله؟ الحد في ذلك ثلث المال، ولا يجوز أن يزيد في الوصية على الثلث، فإذا زاد فقد جار في الوصية، وتلك الزيادة ملغية إلا إذا أقرها الورثة لأن هذا حقهم فهم يقبلون أو يرفضون. والمراد من الثلث، انتبه لهذه القضية، من الثلث ما يبقى بعد الحقوق الثلاثة المتقدمة، وهي أداء الدين المتعلق بعين التركة وتجهيز الميت وما يلزم ذلك من مؤن وكلفة، وأداء الديون المتعلقة بذمته إذا بقي مال بعد ذلك، له أن يوصي بمقدار الثلث من المال المتبقى، لا من ثلث كل التركة. وعليه لو قدرنا أن إنسانا مات وترك 300,000 ريال وأوصى 100,000 ريال وعليه ديون بمقدار 200,000، فكم تركته؟ 100,000، فوصيته 100,000 استغرقت التركة. وبهذا هي من كل المال تعتبر ثلث التركة، فنبطل 100 ونجعل ثلث 100 هي الوصية، إلا إذا رضي الورثة قالوا نحن لن نرث شيئا ولا نرد كلام مورثنا من أب أو ابن أو غير ذلك، فنحن نجيز هذه الوصية ولا نأخذ شيئا. أوصى 100,000 ولم يبقى إلا 100,000 بعد أداء الحقوق، فنحن نخرجها تقربا إلى الله جل وعلا. واضح هذا؟ والحديث المتقدم من رواية أبي الدرداء الذي ذكرناه الآن وأبي هريرة ومعاذ بن جبل يدل على ذلك، إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. ويدل على هذا ما ثبت في الكتب الستة من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما مرض عام الفتح، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده من مرض به أصابه عام الفتح، فقال سعد: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأوصي أتصدق بثلثي مالي وأترك الثلث لابنتي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا. فقال: أفأتصدق بشطر مالي بالنصف؟ قال: لا. قال: أفأتصدق بثلث مالي أوصي به يخرج عني بعد موتي إذا مت في هذا المرض؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث، والثلث كثير، وفي رواية كبير أو كبير، والثلث كثير والثلث كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فإذا غاية ما يباح للإنسان أن يوصي به من ماله ثلث التركة، والثلث كثير أو كبير. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول كما في الصحيحين وسنن النسائي وابن ماجه: لو غب الناس أي نقصوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد: والثلث كثير والثلث كبير، فلو غبوا من الثلث إلى الربع لكان أولى وأحسن. خلاصة الكلام على الأمر الرابع: الوصية مقدارها ثلث ما يبقى من مال بعد الحقوق الثلاثة المتقدمة، فما يبقى من مال، ما يبقى من تركة، لك أن توصي بثلثه، فإن كانت الوصية بمقدار الثلث أو أقل فهي نافذة شرعية، وإن كانت أكثر فهي ملغية إلا إذا أقرها الورثة والعلم عند الله. والذي يلغى يلغى الزائد على الثلث، يعني لا تلغى الوصية كلها، يعني لو قدرنا أنه أوصى بنصف ماله فلا نقول وصية لاغية باطلة، لا، نخرج الثلث والزائد على الثلث يلغى. لا يفهمن واحد منكم أن الوصية ملغية إذن بطلت الوصية من أولها لآخرها، بطل ما زاد على الثلث، لأن الثلث له حق فيه، فالزيادة تبطل وتلغى، وحقه يأخذه في وصيته والعلم عند الله جل وعلا. المبحث الخامس من مباحث الوصية: الوصية تؤخر عن الدين بالإجماع، أو ليس كذلك؟ لأن الدين يأتي المرتبة الثالثة إذا تعلق بالذمة، وفي المرتبة الأولى أو الثانية إذا تعلق بعين التركة، على خلاف بين الجمهور والحنابلة. إنما بالإجماع كيفما كان حال الدين الوصية مؤخرة عنه لما قدمها الله في كتابه على الدين. فقال: من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. استمع مثلا إلى قول الله جل وعلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. فما الحكمة من تأخير الدين عن الوصية في كتاب الله جل وعلا، وتقديم والحكم أن الدين يقدم على الوصية بالاتفاق؟ ذكر أئمتنا الكرام في ذلك حكما كثيرة، أبرزها قالوا: الدين فيه تفريط من قبل المستدين، فمات ولم يقض هذا الدين فقد فرط، فكأن الشارع ينفرنا عن الدين وأن نجعله في آخر الأمور وأن لا نلجأ إليه إلا عند الاضطرار. وأما الوصية فهي عمل بر وصلة وإحسان ومعروف، فينبغي أن نفعلها. كأن الله يقول: الدين اطرحوه من أذهانكم ولا تلجؤون إليه، وحاله لا يعني يقل عن حال الأكل من الميتة، فالأصل أن لا يوجد عندكم دين، هذا الأصل. إنما الوصية هذه تقدم لأنها بر إحسان معروف، هذه صدق تقوم بها، فقدمت للاهتمام بها، وأخر ذاك لأجل التنفير عنه، لئلا يستدين الإنسان ولئلا يستقرض، ولو قدر أنه استدان واستقرض فليعجل بالوفاء قبل الموت. فللاهتمام بالوصية وحث الناس عليها قدمها في الذكر، وللتنفير عن الدين أخره في الذكر. الاعتبار الثاني، قال أئمتنا: الوصية بغير عوض فإخراجها أشق، فحث عليها الشرع لئلا يفرط الناس فيها. أما الدين هذا مقابل ما أخذته، وتريد أن ترد شيئا أخذته، فالنفس تطيب بإخراجه، ولذلك قدم الله الوصية لأنها شاقة على النفس، على الميت وعلى الورث على وجه الخصوص. عندما تريد أن تخرج ثلث المال يعني يحاولون أحيانا أن يمانعوا وأن يمتنعوا، يقول: هذا الحق صار إلينا. أما الدين من يأتي ببينة يقولون: هذا في الأصل ليس لمورثنا، هذا المال هو مال لفلان، واضح هذا، فإخراجه سهل على النفس. إنما إخراج الصدقة فيه صعوبة، وواقع الأمر كذلك، يعني لو أن إنسانا له عليك 100 ريال تعطيه إياها بلا تردد، لكن لو جاءك إنسان يسألك صدقة يعني تعمل 20 مشورة في ذهنك حتى تعطيه 100 ريال، أو ليس كذلك؟ هذا واقع الأمر، إخراج الصدقة أشق على النفس. وأما قضاء الدين هذا لا مشقة فيه عند المؤمن، يتبع الصدقة مع أنه يتقرب بها إلى الله، النفس تأتيها الوساوس الشيطانية، وبعد ذلك يعني الرغبات الإنسانية، أنني أنا بحاجة وأنا يعني أنفق هذا في مصالحي على أسرتي ولا داعي للصدقة، وهذا يذهب يسعى ويحصل، وما شكل هذا من هذا الكلام. فإذا إخراج الوصية أشق، فمن أجل ذلك قدمت من أجل أن يحرص العباد عليها وأن تطيب نفوسهم بإخراجها. الأمر الثالث، قال أئمتنا: الوصية هي حظ فقير ومسكين في الغالب، في الغالب أن تكون الوصية لإنسان مسكين، لإنسان فقير، أو لجهة خير عام من مسجد أو غيره، وهؤلاء فقير ومسكين وجهة خير ليس لهم مطالب بحقوقهم ضعاف. وأما الدين فهذا حظ غريم له مقال وعنده وثائق وإثباتات يأخذ ذلك بقوة القضاء والحكم. وأما هنا يعني كما قلت الجهة المطالبة ضعيفة، فأوصى مثلا لفقراء، لو جاء إنسان قال أعطوني الوصية يقول فقراء سنعطي غيرك لا نعطيك أنت، وهم يكتمونها ويأكلونها بعد ذلك ولا يخرجونها. فإذا هناك جهة المطالبة من قبل مستحق الوصية جهة ضعيفة ليس عندها سند وقوة لتأخذ هذا الحق ولتنتزعه من الورثة. وأما جهة الدين فكما قلت غريم مطالب له مقال عنده بينة وإثبات يأخذ هذا بالقوة. فمن أجل يعني عدم ضياع حق الضعيف قدم الله الوصية على الدين. قبل أن ننتقل إخوتي الكرام إلى المبحث السادس وليس كذلك، عندنا أمر يتعلق بمنزلة الدين حقيقة لا بد من التنبيه عليه وأن نحذره نحن جميعا وأن نحذر غيرنا منه. الدين له شأن عظيم عند رب العالمين، وعاقبته وخيمة 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 إذا قصر الإنسان في أداء الحق ومات وعليه درهم واحد. فلننتبه لهذا ولنكن على علم وبينة بذلك. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه والترمذي، والحديث رواه الحاكم في المستدرك، وإسناد الحديث حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نفس المؤمن معلقة أي مرتهنة محبوسة بدينه حتى يقضى عنه، لا يدخل الجنة حتى يقتص منه ويؤخذ منه هذا الدين والحق في عرفات الموقف وساحة الحساب. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، ولو قدر أنه مات ومن أهل الجنة يمنع عنه النعيم في القبر حتى يقضى عنه هذا الدين، ويحبس تحبس روحه على باب الجنة ولا تدخل الجنة ولا تشم ريحها حتى يقضى عنه هذا الدين. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وثبت في سنن النسائي وإسناد الحديث حسن عن محمد بن جحش رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فرفع بصره إلى السماء عليه صلوات الله وسلامه، ثم وضع يده على جبهته. نبينا عليه الصلاة والسلام شخص ببصره إلى السماء ثم وضع يده على جبهته فقال: سبحان الله، ماذا أنزل من التشديد؟ فسكتنا وفزعنا. فلما كان الغد سألته فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا التشديد الذي أنزل؟ وضعت يدك على جبهتك وتتعجب يعني ما نزل من التشديد والشدة وما ينبغي أن يحترس منه العباد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحي ثم قتل ثم أحي ثم قتل وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. ثلاث مرات يقتل في سبيل الله، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحي ثم قتل في سبيل الله ثم أحي ثم قتل في سبيل الله، شهادة ثلاثة، شهادة ثالثة ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. فماذا بعد هذا التشديد من تشديد؟ والحديث كما قلت إخوتي الكرام في درجة الحسن، وثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم، والحديث رواه البيهقي في السنن وهو في أعلى درجات الصحة في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فلا بد من أن يقتص منه وأن يعيد الحق لصاحبه. يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وفي رواية في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو ورواه الترمذي عن أنس رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. وما ورد في سنن ابن ماجه من أن شهيد البحر يكفر الله عنه دينه كما يغفر له ذنوبه الأخرى فالحديث ضعيف ضعيف شديد الضعف. ولفظه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يغفر لشهيد البر الذنوب كلها، الذنوب كلها إلا، يغفر لشهيد البحر الذنوب كلها إلا الدين، ويغفر لشهيد البحر الذنوب كلها والدين. إذن شهيد البحر في هذه الرواية تغفر له يعني المظالم التي تتعلق بحق الله وبحق العباد، أما شهيد البر فدونه في الشهادة والأجر، فيغفر له جميع حقوق الله إلا حقوق العباد إلا الدين. لكن الحديث كما قلت شديد الضعف. نعم، الغزو في البحر والقتال في البحر أعظم أجرا من القتال في البر كما بين هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي مستدرك الحاكم، والحديث في المستدرك في الجزء الثاني صفحة 43 و100، وإسناد الحديث صحيح على شرط الشيخين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزوة في البحر خير من 10 غزوات في البر. غزوة في البحر خير من 10 غزوات في البر. ومن أجاز البحر أي قطعه فكأنما قطع الأودية كلها، له أجر من يقطع أودية الأرض من أولها لآخرها. والمائد فيه الذي يعتريه الصداع كالمتشحط بدمه في سبيل الله، يعني الذي يركب البحر من أجل الغزو ويعتريه هذا الصداع من ركوب البحر له أجر من يقتل في سبيل الله. وإذا قطع البحر غزوا في سبيل الله فكأنما قطع الأودية كلها. وغزوة في البحر خير من 10 غزوات في البر. لكن مع هذا الأجر، الحديث الذي في سنن ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنهم أجمعين أن شهيد البحر تغفر له ذنوبه كلها مع الدين، الحديث شديد الضعف. والدين هذا حق العباد ولا بد من قضائه إليهم، فهذا الشهيد الذي له هذه المنزلة الدين سيطالب به وروحه تحبس عن نعيم الجنة حتى يقضى دينه، إما من قبل ورثته وإما من أعماله يوم القيامة. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني الخطايا؟ أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني الخطايا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله. انتبه لهذه الشروط: صابرا محتسبا وأنت مقبل غير مجبر تكفر عنك الخطايا. صابرا محتسبا مقبل غير مجبر تكفر عنك الخطايا. ثم أعاد النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: كيف قلت؟ أعد سؤالك. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني الخطايا؟ فقال: نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين. هذا في الجواب الثاني، إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. جاءني جبريل وأخبرني بأن الدين لا يغفر لك وإن قتلت في سبيل الله. قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم عند هذا الحديث في الجزء 13 صفحة 30 في هذا الحديث فضيلة عظيمة للمجاهد، ألا وهي تكفير خطاياه، تكفير خطاياه كلها إلا حقوق الآدميين. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا الدين فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين، وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا تكفر حقوق الآدميين، إنما تكفر حقوق الله جل وعلا. إذن هذا الدين حقيقة يقدم على الوصية بالإجماع، وأخفر في القرآن لنكت معتبرة ذكرت كما قلت يعني ثلاثة نكت منها، وهي يعني واضحة. أولها كما بينت أن هذا عمل بر وصلة وإحسان ومعروف، فلترغيب الناس فيه قدم، وهي الوصية. وأما ذاك في الأصل تفريط ونقص، فينبغي أن يؤخر في الذكر وأن لا يكون عليك دين. والأمر الثاني قلت إن الدين مقابل عوض، وأما الوصية بغير عوض، ولذلك يعني يكون فيها مشقة على النفس، وأما قضاء الدين لا مشقة فيه، فقدمت من أجل إزالة هذه المشقة وترغيب العباد فيها. الأمر الثالث هي حظ فقير ومسكين وجهة ليس لها مطالب بخلاف الدين، فتلك حظ غريم له مقال يطالب بها ويأخذها بالقوة، والعلم عند الله جل وعلا. ولذلك ثبت في سنن الترمذي، والحديث في إسناده ضعف لكن معناه كما قلت صحيح وأجمعت الأمة عليه، عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. قضى بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين، ولا يقصد أن قراءتنا خطأ، يقول انتبهوا، يعني أنتم تقرؤون الوصية قبل الدين، قدمت لنكات لفوائد معتبرة انتبهوا لها. أما الحكم الشرعي ينبغي أن نقدم الدين على الوصية، هذا قضاء النبي عليه الصلاة والسلام، قضى بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين، فانتبهوا، هذا التقديم لاعتبارات شرعية، فلا تظنوا أن الوصية قبل الدين في الترتيب، لا، الدين يقدم، لكن قدمت في الذكر الوصية لاعتبارات ذكرت أهمها وأظهرها، والعلم عند الله جل وعلا. المبحث السادس من مباحث الوصية، وبقي معنا مبحثان مختصران، السادس والسابع، لمن تكون الوصية؟ من استحضر المبحث الثاني في حكم الوصية عند بيان الوصية المحرمة ومتى تكون محظورة ممنوعة، يتبين له لمن تكون الوصية. تكون الوصية لغيره الورثة، وقلنا الوارث تعريفه عندنا من يرثك عند موتك، لا من هو من الورثة في الأصل، قد يكون من الورثة ولكن لا يرث، واضح هذا؟ إذن من يرثك عند موتك هذا هو الذي لا يجوز أن توصي له. يعني لو قدرنا أن إنسانا تزوج نصرانية، وإذا كان يعني لحكمة شرعية فلا حرج، لو قدرنا تزوجها وما آمنت، هذه ليس لها إرث بالإجماع كما سيأتينا، لأنها كافرة فلم ترث من زوجها المسلم، يجوز أن يوصي لها؟ يجوز، لأنها لا ترث، واضح هذا؟ فمن لا يرثك يجوز أن توصي له. وتقدم معنا أيضا غيرهم كالجدة، الجدة مع وجود الأم لا ترث من جميع الجهات، سواء جدة أم أب أو أم، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم، فكان هو قسم أشبه، فإذا الأم تسقط الجدات بأجمعهم، فعندك أم أمك حية، أمك سترث وأم الأم يعني تقول أنا يعني ماله ولدي يعني مثلا ابنتي ما أخذت منه شيئا، إن كسر خاطرها فأوصي لها لما تيسر، فهذه ليست وارثة مع أنها في الأصل من جملة الورثة، لكن عند موتك ما ورثتك. تعريف الوارث الذي لا يجوز أن توصي له هو من يرثك عند موتك، لا من يستحق الإرث بأسباب الإرث وهي النكاح والولاء والنسب، ليست كذلك، إنما هنا من يرثك عند موتك أي سيرث فعلا ويأخذ مالا لا توصي له بشيء. وأما من لا يرث وإن كان من جملة الورثة في الأصل فلك أن توصي له بما تريد. لا إله إلا الله. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وأن الوارث لا يستحق الورثة، ثبت في سنن الترمذي والنسائي، والحديث إسناده صحيح عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته وأنا تحت جيرانها، أي بطن عنقها، تحت بطن العنق، باطن العنق، عنقه الناقة ليس بطنها الذي تحت الظهر، لا، تحت الرقبة عنقها الطويل، واقف عمرو بن خارجة تحت جيرانها يعني بطن الرقبة تحت رقبتها، يقول: وهي تقصع، القصع هو المضغ، تقصع بجرتها يعني تقصع بجرتها، بجرتها وهي ما تجتره الناقة، تقصع أي تنضغ جرتها فيسيل اللعاب منها على عمرو بن خارجة رضي الله عنه وأرضاه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته وأنا تحت جيرانها وهي تقطع بجرتها عندما تجتر تنبض واللعاب يسيل علي منها، فسمعته يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر، في هذه الرواية والولد للفراش وللعاهر الحجر، إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني الولد يكون لمن تلده هذه الأم على فراش الزوجية، فإذا كان عندك زوجة وولدت ولدا ولدته على فراش الزوجية هذا ينسب إليك، وولدك ينسب إليك إلا إذا نفيته، نسأل الله العافية، واتهمت الزوجة بالزنا ولعنتها. الولد للفراش، ما دامت هذه الزوجة زوجة لفلان وله حق أن يفترشها وأن ينام معها في فراشها، فكل ولد تلده هو لمن له الحق في مضاجعتها، ولو قدر أنها زنت لا ينسب الولد للزاني مهما كان، للعاهر الحجر، الولد ينسب إليك عن طريق حلال أو حرام إلا إذا نفيته، الولد للفراش وللعاهر الحجر. إذن إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وروى الإمام الترمذي في السنن وأبو داود أيضا في سننه بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه بنفس اللفظ المتقدم عن نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، لكن لا يوجد الزيادة الأخرى في الحديث: الولد للفراش والولد للفراش وللعاهر الحجر، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا الأمر مجمع عليه لا خلاف فيه، أن الوصية لا يستحقها من يرث الميت عند موته، والعلم عند الله. المبحث السابع وهو آخر مباحث الوصية، ثم ننتقل بعد ذلك للحق الخامس من الحقوق المتعلقة بالميت عند موته. الوصية: ماذا يشترط في الموصي من صفات لتصح وصيته؟ الشروط التي لا بد منها في الموصي لتكون وصيته صحيحة. لا يوجد في ذلك غير شرطين اثنين: عقل وبلوغ. فمن كان عاقلا بالغا صحت وصيته سواء كان مسلما أو كافرا. الوصية إذا وجد فيها هذان الركنان الشرطان في الموصي فالوصية صحيحة نافذة: عقل وبلوغ. واختلف أئمتنا في وصية المميز الذي يميز بين الريال والعشرة وبين التفاحة والبرتقالة، ليس بعاقل وبالغ فما اكتمل عمره 15 سنة ولا احتلم ولا نبت شعر حول يعني قبله، لكن يميز، ليس هو دون التمييز، يعني لا يميز بين الأشياء النافعة والضارة. والتمييز هو من يفرق بين يمينه وشماله فهو مميز، ومن يميز بين الحمار والبقر فهو مميز. وما إذا رأى البقرة تقول ما هذه، يقول ما أدري، وقد يقول عن البقرة السيارة، فلا زال دون التمييز كما هو عند الولد الصغير. يعني أحيانا قد يرى العقرب ويمسكه ويظنه يعني صرصرة، فهذا لا يميز. فمتى صار عنده التمييز بين النافع والضار وبين القليل والكثير، فعندما تعطيه أحيانا قطعة يعني من فئة 500 ريال وتعطيه 10 قطع من فئة ريال، قد يأخذ تلك أنها كثيرة، فعلم أنه لا تمييز عنده. ولذلك التمييز في الغالب يكون في بداية الخامسة، والناس يتفاوتون، قد لا يميز في الخامسة ولا في السادسة، لكن في السابعة سيميز الإنسان قطعا وجزما. ولذلك سيؤمر في الصلاة عند هذا الحد، إذا ميز قبل ذلك يؤمر، وإذا عرف الغلام يمينه من شماله أمر بالصلاة ولو كان ابن 4 سنين، لأن التمييز يختلف من إنسان لإنسان، لكن نهاية السن الذي يميز فيه الإنسان 7 سنين، هذه 7 سيميز فيها قطعا وجزما، إلا إذا كان فيه آفة فموضوع آخر. إذا المميز إذا أوصى، وهل يعني عنده مال؟ ما المانع؟ إنسان ورث من يعني أبيه أموالا طائلة وملايين، ليس يعني آلاف، وهو صغير عمره 5 سنين، فلما بلغ 7 سنين 8 سنين 10 سنين يعني أوصى بوصية وهو دون البلوغ، فهذه الوصية نافذة أم لا؟ منع وصية المميز الإمام أبو حنيفة والشافعي في أظهر قوليه، فقال وصيته لاغية، لأنه ليس في عداد المكلفين الذين يدركون حقيقة ما يقولون ويعرفون آثار تصرفاتهم، فقد يكون يعني في سن 7 ويأتي يقول يعني ثلث هذا المال وصية، يضر نفسه ويضر ورثته وليس عنده ما يفكر به، فإذا يكون هذه الوصية فيها ظلم، فيها حيف، ولا يدرك هذه الأمور، وفي الأصل غير مخاطب وغير مكلف بالواجبات، وهنا عندما يفعل محظورا لا يدرك. فلو قدرنا أنه سيوصي بثلث ماله وعنده أولاد لا ليس منه أولاد، إخوة يعني أقصد إخوة له ذكور أصغر منه هو أكبرهم، وهم بحاجة لهذا المال، فقد ضيعه عليهم وأضر بهم ويحتاجون بعد ذلك إلى الناس. فإذا بما أنه لا يدرك حقيقة تصرفه ولا يفرق بين المحظور الممنوع وبين المشروع فيمنع من الوصية، هذا قول أبي حنيفة وقول الإمام الشافعي في أظهر قولين. والقول الثاني ذهب إليه الإمام أحمد والإمام مالك، وكما قلت هو قول ثاني للإمام الشافعي رجحه ابن أبي حصرون من أئمة الشافعية، ومال إليه الإمام السبكي عليهم جميعا رحمة الله من الشافعية، فقال المعتبر في وصية الموصي أن يعقل الموصي ما يوصي به، أن يعقل الموصي ما يوصي به. فإذا عقل أن هذا ثلث مال ربع مال يعرف يعني منزلته وحقيقته، وأن هذا الكلام يعرف أثره، صحت الوصية، لأن الورثة لا حق لهم في هذا الثلث في الأصل، هذا الثلث تصدق الله به علينا، إذا أردنا أن نخرجه من أموالنا فلنا ذلك، وصدق من الله علينا كما تقدم معنا. فإذا عقل الموصي وصيته فهي نافذة سواء كان بالغا أو مميزة. لماذا؟ لأنه ليس في ذلك إضرار بهؤلاء، في الأصل ليس لهم حق في هذا الثلث. بما أنه ليس لهم فيه حق، فإذا المميز تصرف فيه فتصرف في شيء تصدق الله به عليه، فنعتبره ونصححه ونجعله نافذة، وهي وصية صحيحة، وقد ثبت في موطأ الإمام مالك بسند رجاله ثقات أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أجاز وصية غلام لم يحتلم. قال الإمام البيهقي: علق الشافعي القول بجواز وصية المميز على هذا الأثر، فقال: إن ثبت أثر عمر قلت به، وهو ثابت. إن ثبت أثر عمر أنه أجاز وصية صبي لم يحتلم قلت به، والأثر ثابت. إذن لا يبقى معنا إلا أبو حنيفة فقط هو الذي منع من وصية المميز، والجمهور بعد ذلك على الجواز، وهذا الذي يظهر، والعلم عند الله جل وعلا. فكما قلت صدقة تصدق بها من قبل الله على العباد، فهذا الصبي يريد أن يحصل أجرها وعليه الوصية نافذة. وإذا كان مميزا فمتى يعني نعتبر وصيته وما حد التمييز فيه؟ الإمام مالك يقول: إذا كان لا يخلط في كلامه، مميز لكن الكلام ليس فيه تخليط ولا يدخل شيئا في شيء، عندما يحدثك عن موضوع لا يدخل كلاما في بعضه بحيث تقول هذا يعني لا يدري ما يقول، لا يخلط في كلامه، تسأله عن شيء يجيبك. وأما إذا كان يخلط ويدخل كلمة في كلمة وأشكال لا علاقة لنا بها، دل على أن تمييزه ما اكتمل. إذا كان لا يخلط يتكلم في موضوع، يعني لو كلمته مثلا عن أمر من الأمور، يا ولدي هل صليت، هل مثلا يعني توضأت، هل أخذت الكتاب كذا، يقول نعم أو لا، لكن لا تقول يا ولدي هل صليت، تقول أنا اليوم ما أكلت، هذا دل على أنه يخلط بكلامه ولا يستوعب الأمور، وعليه وصيته في الحقيقة ينبغي أن لا تعتبر لأنه لا يدري ما يصدر منه. فالإمام مالك عليه رحمة الله يقول: المميز ينبغي أن يكون لا يخلط في كلامه لتقبل وصيته. يعني إذا تكلم يتكلم في الموضوع لا بأس، يا ولدي ذهبت إلى البستان، ذهبت أو ما ذهبت، إذا ذهب تقول ماذا رأيت في البستان، قل ذهبت رأيت في البستان، ما يجري من هنا والعامل يهكذا. أما لا يقول ذهبت إلى البستان يقول في السوق يبيعون كذا وكذا، ما لنا ولهذا، ويقول أمي ضربتني. فإذا هذا حد المميز أن لا يخلط كلامه، يعني في الجهة التي تتكلم فيها يجيبك عنها. والإمام أحمد ضبط ذلك، قال: حد المميز أن يكون من 7 إلى 10، وعليه دون 7 لو ميز عند الحنابلة لا يعتبر التمييز، ولا يوجد فيما يظهر والعلم عند الله. لذلك ضابط من حيث العمر، وكلام الإمام مالك في منتهى الوجاهة والرجاحة في بيان حد المميز الذي تقبل وصيته. أما أنه 7 قد يكون عمره 7 أو 8 لكن يخلط، ويكون عمره 6 سنين لكن كلام موزون محكم آتاه الله الحكم صبي، هذا يقع. وعليه كما قال الإمام مالك يعني اتفق الجمهور على أن وصية المميز نافذة مقبولة شرعية، لكن ما ضابط المميز؟ أرجح ما يقال ما قاله الإمام مالك على أئمتنا جميعا رحمة ربنا، أنه إذا كان لا يخلط في كلامه ويعقل ما يقول وتكلم بانتظام فهذا مميز ووصيته مقبولة والعلم عند الله جل وعلا. 5 دقائق. لا إله إلا الله. الحق الخامس إخوة الكرام نكتبه ونشرحه فيما يأتي إن شاء الله، وهو حق مختصر. لكن قبل أن ننتقل إلى أركان الإرث وأسباب الإرث، وسندخل عما قريب إن شاء الله في لعله في الموعظة الآتية في أبيات الإمام الرحبي في أسباب ميراث الورى 3، قبل أن ندخل عند هذا أتكلم عن الحق الخامس وهو التركة. الإرث كيف ستوزع؟ باختصار، ثم في موعظة تتعلق بهذا المبحث في المقدمة قبل أن نتدارس أسباب الإرث وشروطه وأركانه. أسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء أحيانا أن يحيينا على الإسلام، وإن أماتنا أن يتوفانا على الإيمان. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى الله على نبينا محمد.